السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك 14 من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي وقفات أو فيما يستفاد من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المجلس الرابع فيما يتعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليوم سنتحدث أيضا عن المحاجة التي وقعت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في موقف آخر، وسنعرج بإذن الله سبحانه وتعالى على محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمروذ ابن كنعان بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. طيب، نبدأ على بركة الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. طيب، يقول أهل العلم في هذه الآيات، لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قالوا ناسب ذكر هذه الآية هنا وكان التذكار بقصة من؟ بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه ومع قومه. لماذا؟ قالوا وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب، يعني مناسب أن تذكرها هنا لرجوع العرب إليه، وقد بينا في الأمس وقبل أشرنا إلى هذه الإشارات وارتباط أمة الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك العرب أنهم كانوا قريش على وجه الخصوص أنهم كانوا من أهل بيت الله جل وعلا، ويعرفون أن هذا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا قالوا أن هذه القصة ذكرت هنا أنسب لرجوع العرب إليه، إذ هو جدهم الأعلى، فذكروا بأن إنكارهم بأن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إنما ماذا يعني في عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدكم إبراهيم عليه على أبيه وعلى قومه في عبادتهم للأصنام. وقال أهل العلم أيضا: وفي ذلك تنبيه على اقتفاء من سلف من صالح الآباء والأجداد، وهم وسائر الطوائف معظمون لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا نستفيد هنا في ذكر المناسبة أو ذكر هذه الآية في هذا الموضع أنه ماذا؟ أنه لرجوع العرب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا الآية اللي جاءت في آية 71 في سورة الأنعام. كذلك التنبيه قالوا على اكتفاء من سلف من صالح الآباء والأجداد، وقد ركزنا في هذه أكثر من مرة في درسنا أو في تعليقاتنا على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لو سألتكم سؤال ولا ممكن يعني نسمع نروح من نشوف في الشات، لماذا؟ طبعا آزر اتفقنا على أنه اسم من؟ اسم أبي إبراهيم، اسمه والده، اسم والده. وذكرنا لكم أن أهل الأنساب يذكرون أنه تارخ أو تارخ، هكذا يقول، ضبطها ابن عاشور بفتح الراء، تارخ أو تارخ أو تارح يعني بالسكون، وهذه أمرها طبيعي، اللي هو الخاء أو الحاء أمر طبيعي يعني في 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 الألفاظ بين إسرائيل وغير ذلك، هذا معروف يعني. فآزر قلنا أنه اسم والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وطيب السؤال، لماذا ذكر آزر هنا بالاسم؟ وقالوا أشار أهل العلم إلى أن القرآن الكريم ليس من عادته التعرض لذكر أسماء غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ما في أحد ذكر من يعني غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحتى أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأمة وهو الصديق لم يذكر باسمه صريحا، لم يذكر باسمه صريحا، وإنما قال الله سبحانه وتعالى لا تحزن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والآية الأخرى التي جاءت وذكرت وأشارت إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وذكر من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه زيد بن حارثة، ذكر زيد بن حارثة. طيب نذكر لكم الفائدة، ذكرها القرطبي رحمه الله، يعني لماذا زيد بن حارثة يعني تلمس الحكمة، لماذا ذكر باسمه عليه رضي الله عنه وأرضاه مع أن الصديق أعظم منه منزلة. كلكم يعرف أن زيد رضي الله عنه وأرضاه كان يلقب أو يسمى بزيد بن محمد، وهو من التبني الذي كان في الجاهلية، وتعرفون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فكان يسمى بزيد ابن محمد. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان له من الشرف أن يقال زيد ابن محمد، أي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزع منه هذا الاسم، فقالوا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأصبح يسمى بزيد بن من؟ ابن حارثة، يعني نسب إلى أبيه. فقال أهل العلم أنه رضي الله عنه وأرضاه لما نزع منه هذا الاسم واستوحش يعني من نزع هذا الاسم وكان يفتخر به، خلد الله ذكره في كتابه، فكان تخليد الله جل وعلا لذكره في القرآن أعظم من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد، فربما مع تقادم الأيام وتقادم السنين ربما ينسى، ولا يعرف الناس يعني لا يعرف كثير من الناس لا يعرفون أسماء الصحابة كثيرا، لكن في القرآن ما في أحد عربي أو عجمي إلا ويقول فلما قضى زيد منها وطرا، فيعرف أن زيد هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمى كذلك في الجاهلية وقبل وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل التحريم. نعود مرة ثانية إلى القصة، هذا استطراد خارجي لكن عاد تحملونه. لماذا ذكر، يلا نشوف الجواب في الشات، لماذا ذكر آزر؟ طيب لماذا ذكر آزر في هذا الموضع؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، لماذا؟ ها يا أخوان ما شوف أحد جاوب في الشات. طيب نجاوب الحين. قالوا إنما ذكر أن هنا الخطاب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيه نوع من ماذا؟ فيه نوع من الغلظة، فاستدعى أن يذكره بماذا؟ بالاسم، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أليس في هذا نوع من الغلظة؟ بلى. طبعا لماذا أغلظ عليه في القول؟ طبعا واحد يقول الأبوة، يا أبتي، لماذا أغلظ عليه في القول؟ قال أهل العلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى من والده تصلبا في الشرك وعنادا واستكبارا وعدم القبول الحق نهائيا، فعند ذلك ماذا باشره بهذا؟ باشره بهذا القول الغليظ، مع أنه في سورة مريم أربع مرات، وذكرت لكم ذلك، أربع مرات يا أبتي، ويوقف عليه يا أبه، ويقرأ بقراءة يا أبتا، وهي فيها نوع من الأدب والتأدب والتلطف، ولأدعى للسماع وأدعى لقبول الحق، ومع ذلك ما قابله الوارد إلا بماذا؟ بشيء من الجفاء، بل هو من الجفاء والقسوة والغلظة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في المحاجة هذه أو في موضع آخر والمحاجة الثانية قال له إذ قال لأبيه آزر كما حكى الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنه سلك معه الغلظة لأن الخطاب يتوجب ذلك. كذلك استقصاء لأساليب الغلظة، استقصاء لأساليب الغلظة، يعني عفوا استقصاء لأساليب الموعظة، عفوا استقصاء لأساليب الموعظة، يعني تلطف مع يعني قسم عشوية، فليقسو أحيانا على من يرحم فقسى معه، قالوا استقصاء لأساليب الموعظة لعل بعضها أن يكون أنجع من في نفس أبيه من بعض. فإن للنفوس مسالك ولمجال أنظارها ميادين متوافوتة، يعني ربما أحيانا الإنسان يقسو مع أقرب الناس إليه أفضل من ماذا؟ من التلطف. وهذا نستخدمه كذلك نحن الآباء، أحيانا تتلطف مع الابن، تتلطف مع البنت، تتلطف مع الزوجة، تتلطف مع يعني أقارب القريب، ثم أحيانا تقسو، وأحيانا يعني ربما يعني الإنسان يغلظ على أبنائه أو يغلظ على يعني على أقرب الناس إليه، ليس من باب الغلظ عليه يعني فقط، يعني إنه لا يحبه كذا، لكن من باب ماذا؟ التنبيه على الخطأ الذي ارتكبه وقد نبه عليه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نبه والده، حاجه مرة ومرتين وثلاث، وكما سمعنا في الآيات التي في الأمس وقبلها وقبلها، ومع ذلك لا يزال ماذا؟ لا يزال مصر على ماذا؟ لا يزال مصرا على موقفه من الكفر والعناد. قال أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو إلى سبيلك، قال الله له أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال في موضع آخر واغلظ عليهم وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذا نوع من ماذا؟ هذا نوع من الغلظة من موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى أن فرعون ما عاد ينفع معه ماذا؟ لا ينفع معه ولا يجدي معه القول اللين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ناصحه مرة ومرتين، فلما يعني زاد عن حده وزاد في عناده قال وإني لأراك يا فرعون ماذا؟ مثبورا. نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم وحكى الله عن إبراهيم في هذه الآية بعض المواقف مع أبيه، وليس في ذلك ما ينافي البر، لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافي البر، لا ينافي البر. ولم يزل العلماء، هذا قول ابن عاشور رحمة الله عليه، يخطئون الأساتذة والأئمة والآباء في المسائل العلمية دون تنقيص، وهذه لها أحط تحتها خط، وهي يا رعاك الله، إذا أردت أن تنقد شخصا طيب في مسألة علمية فانقده في المسألة في الدليل، يعني حاجه بالدليل، ولا تنقضه في ماذا؟ في ذاته، فتتطاول عليه بالسب والشتم والسباب. فإن الانتقال الإنسان من المقارعة بالدليل والحجة إلى السب والشتم هذا ربما يدل على ضعف الحجة، مع ما يدل على شيء في ربما يكون في قلب الإنسان إما من حسد أو بغضاء أو غير ذلك، أو نوع من ماذا يقول لماذا فلان الناس يقبلون إليه ونحن لا يقبلون إلينا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا وجدت يعني وأنت طالب علم أو أردت أن تحاج وتخاصم إنسان فخاصمه في حجته، خاصمه في الدليل، أما في ذاته فدعه في ذاته، يعني لا, 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 لا تسبه ولا تشتمه إلى غير ذلك. طيب فنقول أيها الإخوة أن المجاهرة بالحق دون سب لا ينافي البر. ويقول طبعا ما أريد أن نذكر، لكن يقول الحق صديق، خذوا هذا الفائدة، الحق صديق لكن الحق، ها من يكمل؟ يلا يا إخوان ها مصحصحين معي، الحق صديق ولكن الحق أصدق، الحق صديق طيب ولكن الحق أصدق. هذا يقول أن ابن عاشور رحمه الله ذكر في عن أرسطاريس على اعتراضه على أفلاطون، يقول أفلاطون صديق والحق صديق لكن الحق أصدق. خذوا هذه القاعدة، الحق صديق، يعني أن الإنسان ربما هو صديق لكن الحق أصدق من هذا الصديق. إذ قال لأبيه وقوم أبيه أزرى تتخذ أصناما، لماذا قال تتخذ؟ يعني إشارة إلى أن ماذا؟ إلى أنها مصطنعة، إلى أنها مصطنعة وأنها ليست أهلا لماذا؟ للآلهة، تتخذ يعني تصنعها أنت صناعة. قالوا وفي ذلك تعريض بسخافة عقله أن يجعل له آلهة من شيء يصنعه هو، يعني هذا تعريض بسخافة العقل. وقالوا أنه أنكر عليه في أمرين في هذه الآية، أما الأمر الأول فهو جعله الصور آلهة، مع أنها ظاهرة الانحطاط عن صفة الإلهية، يعني أن تجعل الصور وهذه المجسمات آلهة وهي في ظاهر أن منحطة عن ماذا؟ عن صفة الإلهية، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. أيضا أنه أنكر عليه في تعدد الآلهة، في تعدد الآلهة يعني ليس لهم آلهة واحدة، يعني ينحتون آلهة ويزينون آلهة فإذا عجبتهم عبدوها، يعني مر اليوم يعبد هذه وبعد أسبوع يمل ويكل ثم ينحت له واحدة ثانية ويقوم يعبد هذه الآلهة، فتعددت الآلهات، وهذا دليل على بطلان أنها المستحقة للعبادة، لأن الإله ماذا؟ الإله واحد سبحانه وتعالى إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا في نوع من ماذا؟ في نوع من الإنكار، وأكده بحرف التوكيد إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولماذا أنكر عليه؟ قالوا أهل العلم، يعني لماذا هذا الخطاب ولهذا القوة هذه؟ قالوا أنه يعني أنه لم يتصور آزر طيب أن أحدا سينكر عليه فيما هو عليه، ما كان يتصور أن أحد ينكر عليه فيما هو عليه من هذا البطلان. وكذلك يظن حتى ويقول أنه يظن أن إنكار ابنه عليه لا يبلغ، يعني هو توقع، يعني ببسط هنا بكلامي، أن آزر لم يكن يتوقع من إبراهيم أن يشتد عليه النكير، أن يشتد إنكار إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه وعلى قومه بأنه يراهم عليه الصلاة والسلام في ضلال ماذا؟ في ضلال مبين. فقال إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني ترى أنتم يعني ضللتم ضلالا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية، طيب أنا اليوم كده قلت سأبدأ بالمعنى الإجمالي، بس هذه نتف يسيرة ونبدأ في المعنى الإجمالي بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر قصة إبراهيم عليه السلام مثنيا عليه ومعظما له في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. إني أراك وقومك، طيب ليش قال قومك؟ ها يا شباب، ها يا مشايخ، ها يا أخوان، ها يا أخوات، لماذا قال قومك؟ قالوا ما دام أن الأب في ضلال فالقوم كذلك، فالقوم في ذلك. وقالوا لأن المقام هنا مقام ماذا؟ مقام مصارحة، وأن القوم وأن كون القوم جميعا على عبادة الأصنام لا يعني ذلك أنهم ماذا؟ أنهم على الحق، لا يعني ذلك أنهم على ماذا؟ أنهم على الحق، يعني الكثرة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، بل إن الكثرة جاءت في أكثر مواضع في سبيل الذم، وقليل من عبادي الشكور وأن أكثركم فاسقون كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فالكثرة يا إخوان لا تدل ماذا؟ لا تدل في 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 في, في على أنها يعني أن حق مع الناس، مع أنه يعني فربما يكون إنسان منفردا على الحق والبقية ماذا؟ والبقية على ضلال، إما على مثلا معاصي أو على بدع. وكما قال الشيخ الأخ عبد الله الكثرة لا تدل على الحق، لا تدل على الحق. وفي هذه يا رعاكم الله، وفي هذه المسألة يا إخوان يعني تسلية لمن يعني وخاصة في بعض في بلدان العالم الإسلامي، أن الإنسان ربما يعني تكثر فيها البدع، وربما تكون البدع التي يعني صراحة بدع يعني مقيتة جدا، يعني ربما أحيانا تخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. أما البدع اليسيرة والكذا يعني فيعني ربما يكون أمرها يعني أيسر من البدع التي، فهل معنى الناس أطبقوا على هذه البدعة أنها الحق؟ لا، ولذا يصبر الداعية على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويصبر على الحق ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويثبت على دين الله سبحانه وتعالى. إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك أي حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طيب قالوا أنه أراه ملك السماوات، أنه أراه ملك السماوات والأرض وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم سلطانه سبحانه وتعالى فيهما، وجلى له بواطن الأمور وظواهرها، وجلى له بواطن الأمور وظواهرها. هو نبي مرسل عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعني أراه من الآيات. وفي هذا المقام، في هذا المقام أن الله جل وعلا جلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، وفي المقابل جل الآيات لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة، في ليلة المعراج، إذ رأى من آيات ربه، إذ رأى من آيات ربه الكبرى عليه الصلاة والسلام. فوصل موقفا أو وصل إلى موقف ما وصل إليه أحد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهذا من مكانته عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكذلك الله جل وعلا أرى الحبيب صلى الله عليه وسلم من آياته، من آياته الكبرى. ولا يخفى على شريف علمكم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الخليل عليه الصلاة والسلام يعني لهما منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم كما هو معروف في شريف علمكم أن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم المنزلة على الإطلاق، أعظم منزلة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من رفقائه في الفردوس الأعلى. اللهم اللهم أمين. قال وليكون من الموقنين. ما معنى ليكون من الموقنين؟ يعني ممن يتوحد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم حقيقة ما هداه الله له وبصره إياه من معرفة وحدانيته، وما عليه قومه من الضلالة من عباده، من عبادتهم واتخاذهم آلهة. إذن الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون موقنا بأنه على الحق، وأنه توحيد، وأن ما عليه من التوحيد إنما هو الحق المبين، فيثبت عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يغتر بماذا؟ ولا يغتر بهذا الضلال من قومه. وذلك يرعاكم الله، لأنه هو الذي كان على الحق، كما بينا في الدرس السابق بأنه كان هو على الحق، وآمن به سارة زوجه، وآمن به لوط ابن أخيه عليهم الصلاة والسلام. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني لما جن يعني أظلم الليل، رأى كوكبا قالوا لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته على عن غيره في الضوء. وقال بعض أهل العلم أنه الزهرة، أنه الزهرة. قال هذا ربي، هذا ربي. طبعا لا أريد أن أدخل في خلافات المفسرين، قالوا ولكني أذكر يعني القول كذا على ابتداء، قال هذا ربي، قالوا هذا على وجه التنزل، على وجه ماذا؟ التنزل، يعني أنه تنزل معهم في 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 محاجته معهم. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا ربي، أي هذا ربي، فهلما ننظر، خلونا نشوف أنا وياكم هذا إله أو هذا رب، فهل يستحق الربوبية؟ هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. قال فلما أفل، يعني غاب الكوكب هذا، غاب وغاب في الأفق، قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، يعني الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، ومدبرا له في جميع ماذا؟ في جميع شؤونه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبينا أن الصمد هو القائم بذاته سبحانه وتعالى، القائم على عباده، يقضي حوائجهم، يخلقهم ويرزقهم ويدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا من عظمته لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الآلهة لأن الإله لا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده، ومدبرا له في جميع شؤونه. فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحق العبادة؟ يعني هذا الآن كلها من باب ماذا؟ من باب المحاجة بينه وبين أبيه وبين قومه. وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل؟ لا أحب الآفلين. طيب يا أهل اللغة،
لماذا قال الآفلين على صيغة جمع الذكور العاقلين؟ قالوا بناء على اعتقاد قومه بأن الكواكب ماذا؟ بأن الكواكب عاقلة متصرفة في الأكوان، متصرفة في الأكوان، فأعطاهم بما على يعني على قدر عقولهم كما يقال. فلما رأى القمر بازغا قال هذا، يعني شاف القمر طالعا، وتعرفون القمر إذا طلع وخاصة ليلة البدر يعني يكون جميل، وهذه الليلة ليلة التمام، ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، قال هذا ربي. ما الآفلين؟ يعني إيش؟ يعني الذي غاب، لا أحب الآفلين، يعني الذي يغيب، الذي يغيب. فلما أفل أي غاب، يعني الكوكب طلع من 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 أول الليل، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يرقبه هو ومن معه حتى غاب مع جهة المغيب، مع جهة المغيب. فعند ذلك قال لا أحب ماذا؟ لا أحب الآفلين. كيف يكون آلهة ويغيب؟ أنا لا أحب هذه الآلهة التي إيش؟ التي تذهب وتغيب، ولا بد يعني لابد أن يكون الآلهة ظاهر وقائم كما قلنا بذاته ومتصرف في شؤون عباده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. طبعا القمر أجمل، ويذكرون بهذا الحديث أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر ليلة البدر؟ فإنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يجعلني وإياكم جميعا ووالدينا ووالديكم ممن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني تنزلا، أيضا قال أهل العلم تنزلا. فلما أفل قال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. قال أهل العلم: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه فعلى طاعته فلا معين له. قال أهل العلم ثم عرض بقومه: لأكونن من ماذا يا إخوان ويا أخوات؟ لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. قالوا هذا تعريض بقومه أنهم ماذا؟ أنهم ضالون، وهيأهم للمصارحة بأنهم فعلا سيكون من إيش؟ أنهم أهل ضلال. قال لأن قوله لأكونن من القوم الضالين يدخل على نفوسهم الشك في ماذا؟ في معتقدهم أن يكونوا ضلالا، ولأجل هذا لم يقل لأكونن ضالا. وهنا قالوا ليشير إلى أن في الناس قوما ضالين، يعني من؟ يعني والده وقومه وجماعته. طيب إذا قال لأكونن قوما ضالين، يعني ماذا؟ تعريض لهم وتهيئة بالمصارحة التي ستأتي في الآيات التي بعدها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا ربي، هذا أكبر. لا شك أن الشمس أكبر من ماذا؟ من القمر، يعني من الكوكب ومن القمر. فلما أفلت، غابت الشمس، تظهر تشرق علينا الآن وتغرب في مغربها بأمر الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وفي هذا المقام أيضا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إنها تسجد تحت العرش، ويأتي يوم من الأيام فيقال لها: أطلعي من حيث غربت، فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا وإياكم من أهل ذلك الزمان، فإنه لا شك أنه سيكون زمن فتن قبل ذلك، وعند ذلك إذا خرجت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ولا نريد أن ندخل في أشراط الساعة، وحقيقة يعني تحدث أهل العلم والفضل حول هذه الأشراط، وحري يعني أن يستمع الإنسان إلى مثل هذه الدروس ويقرأ في كتب أهل العلم حول أشراط الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن. فلما أفلت تقرر حينئذ ليش الهدى واضمحل الردى، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلان عبادتهم. إني وجهت وجهي للذي فطر، يعني ماذا؟ خلق وأوجد وأبدع سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض حنيفة، وقلنا حنيفا أي مائلا، مائلا عن الشرك إلى الإسلام، حنيفا لله وحده، مقبلا عليه، معرضا عما سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى، ذكره عن خليله عليه الصلاة والسلام أنه لما تبين له الحق وعرفه شهد شهادة الحق وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله، ولم يأخذه في الله لومة لائم، ولم يستوحش من قيل الحق والثبات عليه. هذا من كلام أهل التفسير لابن جرير رحمة الله عليه، ولم يستوحش من قيل الحق والثبات عليه مع خلاف جميع قومه لقومه، مع خلاف جميع قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه. وقال لهم: يا قوم إني بريء مما تشركون، مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم وأصنامكم، إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الله الذي خلق السماوات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنى ويحيي ويميت، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى ويزول ولا يدوم ولا يضر ولا ينفع. ثم أخبرهم ذكره أن يعني خلنا نتجاوز الكلام طبعا، قال: وما أنا من المشركين، أي ولست منكم، أي لست ممن يدين دينكم ويتبع ملتكم أيها المسلمون. وهذا الكلام أيها الأخوة، قال ربي كما ذكر جمع من أهل التفسير أنه من باب التنزل، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان آلهة إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. طبعا من باب الإنصاف أن هناك من يقول أن هذا كان في صغره، في طفوليته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في السرداب إلى غير ذلك، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم ومال إليه، بل يكاد هو ترجيح للطبري رحمة الله عليهم جميعا. ولكن يعني ذكرنا القول هذا، ويعني أعرضنا قليلا عن القول الذي قال بهذا القول. ثم قال الله جل وعلا: وحاجه قومه. لا إله إلا الله أيها الإخوة والأخوات، مع هذه المحاجة في أكثر من سورة، وفي أكثر في سورة من القرآن، وفي أكثر من موضع، وبيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالأدلة والبراهين العقلية والمنطقية ودليل العقل ودليل المنطق، ومع ذلك القوم لا زالوا في محاجة، ولا زالوا في عناد، ولا زالوا في استكبار، معرضين عن الله جل وعلا، مدبرين، مقبلين على آلهتهم، نسأل الله السلامة والعافية. وليس ذلك بغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في قومه في مكة، وهو يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهم يقابلونه بالعناد، ويقابلونه بالاستكبار، ويقابلونه بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. حتى خرج إلى أهل الطائف ولم يلق من أهل الطائف قبولا، ثم عاد إلى مكة، ثم أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، وقام القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش والعرب وغيرهم، كل ذلك من أجل الدعوة إلى توحيد الله، وهم لا زالوا يقفوا أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتعجبوا في قصة إبراهيم، وتعجبوا في قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحاجه قومه، يعني وجادل إبراهيم قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام، يعني لا زالوا يسفهونه ويحاجونه، ويرون أنهم على الحق، وأنه على ماذا؟ وأنه على الضلال. وكما قلت لكم، هو حال كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر، كاهن، كذاب، إلى غير ذلك من الأوصاف التي قيلت للحبيب صلى الله عليه وسلم. كم تعرض من الأذى عليه الصلاة والسلام، كم أوذي في ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول: أخفت في ذات الله ولم يخف أحد غيري عليه الصلاة والسلام. كل في ذلك في ذات الله، ألقي السل الجزور عليه الصلاة والسلام، خنقه عقبة بن أبي معيط، أخزاه الله في الدنيا والآخرة، وإلى غير ذلك، سبه قومه، شتمه قومه، قاتلوه، ومع ذلك فهو ثابت على دين الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ذلك هو الحق، فاثبتوا على دين الله، ثبتنا الله وإياكم عليه. قال إبراهيم: أتحاجوني في الله وقد هدان، أي أتجادلونني في توحيد الله وإخلاص العمل له دون ما سواه، وقد هدان، يعني وقد وفقني لمعرفة وحدانيته، وبصرني طريق الحق حتى عرفت أن لا شيء يستحق أن يعبد سواه، ولا أخاف ما تشركون به، يعني ولا أرهب من آلهتكم التي تدعون. يعني وش آلهتكم؟ تخوفنا من إيش؟ أخاف من آلهتكم، هي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ولكن خوفي من الله الذي خلقني وخلق السماوات والأرض، فإنه إن شاء أن ينالني في نفسي أو مالي فإنه القادر في ذلك، ولا أخاف ما تشركون به شيئا. سبحان الله، يقول يا قومي أنتم الآن تخوفوني بآلهتكم بأنها ستؤذيني وأنها ستصيبني بالبرص أو بالمرض أو بالجنون أو بالخبال، ولا تخافون أنكم أنتم أشركتم بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون فتعلمون أنه المعبود المستحق للعبودية، وكيف أخاف ما أشركتم. وحالها حال العجز وعدم النفع. ثم قال وكيف أخاف، أنا لازلت أكرر على هذا، وكيف أخاف وأرهب ما أشركتم في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضر ولا ينفع، ولو كانت تنفع أو تضر لدفعت عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس، وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم وهو القادر على نفعكم وضركم، فالخوف يا رعاكم الله إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء من في حديث يعني سبعة يظلهم الله في ظله، قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لماذا فاضت عيناه أيها الإخوة؟ لأنه تذكر عظمة الله جل وعلا وتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى فخاف من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالخوف من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون في ظاهر الإنسان وفي باطنه، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى على أولئك القوم الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال أهل العلم أن هذا القول هو من الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا فاصلا بين الفريقين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخالطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جعلنا الله وإياكم منهم. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. عفوا، كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاص، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. قال ابن سعد رحمة الله عليه وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده، ولكنهم يعملون السيئات كحالنا، نسأل الله أن يعفو عنا، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها. يعني أن المؤمن حتى ولو كان تلبس بشيء من المعاصي فإنه حاصل له أصل الهداية وأصل الأمن كما ذكر ابن سعدي رحمة الله عليه. ومفهوم الآية كما يقول هو رحمه الله أن الذين لم يحصل لهم الأمران، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا، قال الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. وعن في الحديث لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ألا ترون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، رواه البخاري ومسلم. فكأن هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن الظلم هنا مقتصر على ماذا؟ على الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعليه كأنه يعني على هذا القول أن الإنسان إذا وقع حتى لو وقع في المعاصي فإنه ليس معني بهذه الآية، لكن كما قلت أن ابن سعدي رحمة الله عليه يرى أن الإنسان إذا وقع في المعاصي فإنه ماذا؟ فإنه إذا تلبس بها طيب فإنه يحصل له أصل الهداية ويحصل له أصل الأمن، وإن لم يحصل له ماذا؟ وإن لم يحصل له الكمال. وكما قال الشيخ عبد الله الآن شو أرى في المحادثة، أعظم الظلم الشرك بالله، لا شك في ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا يا رعاكم الله، نبهت بالأمس وقبل ذلك أننا في نعمة عظيمة وهي هذا التوحيد، فاسألوا الله الثبات عليه، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذه دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيدعو الإنسان ربه في كل يوم وفي كل ساعة أن يثبته على دينه وأن يحمد الله جل وعلا أن جعله من المسلمين، أن جعله من المسلمين. قال طبعا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي أنه علا بها عليهم وفلجهم بها، يعني ماذا؟ يعني ألجمهم وأسكتهم بها. نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم. هذا من كلام ابن سعدي رحمة الله، عالم عامل معلم، ثلاثة أمور. قال عالم ويعمل ويعلم الناس الخير، جعلنا الله وإياكم منهم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره. وهنا مسألة يعني من أشار إلى سعدي رحمة الله عليه، يعني أن الناس ينظرون إلى العالم فترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره، يعني أن الناس يقتدون بالعلماء العاملين المعلمين للناس الخير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهما، وهو أعلم بذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم صبر على قومه طيب، وأنه أكرمه الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي هديناهم إلى الصراط المستقيم. طبعا يعقوب هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين في زمانهم، كلا هدينا وإلى الصراط المستقيم في علمه وعمله. هذه أيها الإخوة وقفة مع آيات سورة الأنعام، ثم بقي معي العشرة والربع الساعة القادمة يعني نتكلم عن المحاجة التي جاءت في سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج، أحد عنده استفسار؟ إذا في حد عنده استفسار خلوه بعدين طيب، عشان ما نستطرد. يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اختلفوا في وقت المحاجة، يعني متى حصلت هذه المحاجة بين هذا الرجل وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقيل إنه عند كسر الأصنام وقبل أن يلقى في النار، وأشار بعض أهل العلم إلى أن الذي قال ألقوه في الجحيم أنه هذا الرجل، وهذا القول عن مقاتل. وقيل أنه بعد أن ألقي في النار، أن هذه المحاجة أيضا بعد أن ألقي في النار، وقيل أنها في طريق إلى حران، والله أعلم أي يعني بذلك، ولكن سواء كانت قبل إلقاء في النار أو بعد الإلقاء في النار فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولا يذكر الله جل وعلا في كتابه إلا لما له في حكمة وما له فيه يعني ما يوجب علينا أن نتدبره وأن نتفكر فيه وأن نتلمس حكمة الله سبحانه وتعالى في إرادة هذه المحاجة. طيب خذوا يعني سبب نزول أو مو سبب نزول، يعني ذكر زيد بن أسلم رضي الله عنه وارضاه، معذرة معنا حساسية كذا أحيانا يعني سامحونا، قال عن زيد بن أسلم إن أول جبار كان في الأرض اسمه، ها من يعرفه؟ ها بسكت شوية، ما اسمه؟ ها تغشون في الواتس؟ فاسمه نمروذ، ويقال نمرود، ماشي نمرود نمرود، يعني ما في إشكال في 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 اللفظ، لا لا يعني يعني الله يسلمك لا يعني يلغي أصل القصة. فكان الناس يخرجون، خذوا هذا القصة اللطيفة، قال فكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم يعني يكيلون يكتالون، فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال من ربكم، من ربكم، أحسنت أحسنتم، قالوا أنت، حتى مر إبراهيم قال من ربك، قال الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، قالوا فرده فرده بغير طعام، فرده بغير طعام، قال فرجع إبراهيم إلى أهله، رده بدون طعام فرجع إلى أهله، فمر على كثيب أعفر، يعني كثيب أحمر رمل أكرمكم الله، فقال ألا آخذ من هذا فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم، فأخذ منه فأتى أهله، قال فوضع متاعه ثم نام، ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو بأجود طعام رآه أحد، فصنعت له منه فقربته إليه، وكان عهده أهل وكان عهده أهله ليس عندهم طعام، يعني هو قبل شوي ما عنده أهل طعام، هو يمنام ما عندهم طعام، فقال من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به، من الطعام الذي جئت به، فعلم أن الله رزقه فحمد الله، ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن بي وأتركك على ملكك، قال وهل رب؟ فقال له ذلك فأبى، إلى آخر آخر القصة، نتجاوزها ثم نخرج إليها مرة نعود إليها مرة ثانية. يقول السدي لما خرج إبراهيم، هذا كلام السدي، لما خرج من النار أدخلوه على الملك، على هذا الملك الجبار، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه، فكلمه وقال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال نمرود وأنا أحيي وأميت. طيب كيف يحيي ويميت؟ معروف كما ذكر أهل العلم أنه أخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعمون ولا يسقون حتى هركوا من الجوع، وأطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا، وقيل أنه يعني أتى برجلين فقال اضربوا عنق هذا فقتلوه، وقال هذا اضربوا عنقه قال لا اتركوه، فقال أنا حييت وأنا أمته، وأنا أمته، يعني من باب إيش؟ من باب يعني المخاصمة، وإلا في الحقيقة ليس إحياء، ليس إحياء ولا إماتة، لكن من باب المحاجة، من باب المحاجة. قال فقال طيب ماشي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر فأخرجوه، فقال ألا ترون أنه من جنونه اشترى على آلهتكم فكسرها، وأن النار لم تأكل، وخشي أن يفتضح في قومه، فقال الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. طيب نعود إلى القصة، ألم ترى إلى الذي قالوا فيها تعجب، هذا تعجيب من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الذي حاج إبراهيم في ربه. طيب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجه فخاصمه في ربه، لأن آتاه الله إيش؟ يعني الله اللي أعطاك الملك، الله الذي أعطاك الملك، ومع ذلك يخاصم إيش؟ يخاصم. والله جل وعلا يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذه من محاجات الكفار، وهذا النضر بن الحارث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بارية ثم فتها فتا ثم نفخها وقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذه وقد أرمت؟ قال نعم يحييها الذي أنشأها أول مرة، ويحييك الله ويدخلك النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال وهو النمرود كما قلنا ابن كنعان، وقيل ابن فارخ إلى غير ذلك منه. وقتاده يقول كنا نتحدث أنه ملك يقال له نمرود، وهو أول ملك وهو أول ملك تجبر في الأرض، تجبر في الأرض، وهو صاحب بابل، وهو صاحب بابل. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه فقال أنا أحيي وأميت؟ يقول ابن كثير رحمه الله استحيي من أريد قتله فلا أقتله فيكون ذلك مني إحياء، وذلك عند العرب يسمى إحياء. فبهت الذي كفر. أنا أريد بس فقط إشارة هنا، يقول أن نعم بابل بالعراق، نعم يقول ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر مؤمنان وكافران، من يعرفهم؟ فالمؤمنان من هم؟ ها يا مشايخ هو سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعليهم أتم الصلاة وأتم التسليم، وها والآخر من هم؟ ذو القرنين، ذو القرنين هذا ملك الأرض، وكانوا يعني أربعة نفر مؤمنان وكافران، هذا مؤمن فالمؤمنان سليمان ابن داود عليهم الصلاة والسلام وذو القرنين. وسليمان وداود لهم قصص عجيبة، لهم قصص عجيبة ليست هذا المجال بسطها. والكافران هذا الرجل النمرود بن كنعان، وها من يعرف الآخر؟ أحسنت، بخت نصر طيب، هذا المشهور الذي أزال يعني دمر مملكة يهودا كما هو معروف في 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 ذاك. طيب واحد يسأل سؤال يقول يا شيخ سبحان الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حط الرمل وصار طعاما، طبعا ليس في ذلك غرابة وليس في ذلك عجب، فهو نبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد، وهذا من تأييد الله له. وفي هذا المقام أنا أتيت بقصة والتخريج عليكم عن جابر عن أمي شريك، عفوا عن أمي شريك، أنها كانت عندها عكة، تعرفون العكة ولا ما تعرفون العكة؟ تهدي فيها سمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السمن والعسل يعرفون العكة، ولا نحن يمكن يعني اللي ربما يعني ما يسمع بالعكة أول مرة. العكة بارك الله فيكم هو الجدي الصغير، كان يدبغ ثم يعني ويطيب إلى غير ذلك، طبعا له طريقة، ثم بعد ذلك يوضع في ماذا؟ يوضع فيه السمن، ما كان في الناس عندهم أواني يحفظون فيه السمن، وكانت تحفظ في ماذا؟ في العكك، وهو من الجلد، وقد أدركنا ذلك إلى عهد قريب، وهي موجودة في الأسواق ما يسمى بالعكة، نعم أو العكة، وكذلك هناك ما يسمى عندنا بالقربة، وربما يعني بعض الإخوان يعرفون هذا القربة، وكنا نستقي فيها الماء، وتصنع من الجلد، من جلد الغنم، وكانوا قديما في السلاخة يا أخوان، هذه من باب الفائدة، أنهم كانوا إذا سلخوا الشاة أو الماعز يعني الضأن، فإنهم يحافظون عليها محافظة الإنسان الآن على ثوبه، لا يريدون أن يحصل فيها أي ثقب. لماذا؟ حتى يستفاد منها في ماذا؟ يستفاد منها في القرب، لأنها تعبأ بالماء ثم يعني من الآبار أو من كانت من الأودية، وتجلب إلى البيوت قبل يعني الناس الآن يقول ما شاء الله يا شيخ، يعني قبل الناس لا يعرفون الصنابير ولا يعرفون النعم هذه العظيمة، ولست بكبير، وقد أدركنا ذلك من آبائنا وأمهاتنا رحمة الله عليهم، يذهبون ويأتون بالقراب، وليس في بيوتنا لا صنابير ولا حنفية ولا شيء من هذا أبدا يا أخوان. ترى ما يعني لا نظن أننا يعني ما شاء الله طلعنا من سطح القمر كذا مباشرة، إنما هي منن ونعم من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس الآن يحب يعيد التراث، ويعني ما يسمى بالزير اللي هو موجود الآن من المدار ورطوبة الماء الذي يخرج من إلى غير ذلك. المهم نعود إلى قصة أمي شريك رضي الله عنها وارضاه، وهي دوسية، أنها كانت عندها عكة تهدي فيها سمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبها صبيانها ذات يوم سمنا فلم يكن ما في ولا سمن، فقامت إلى العكة لتنظر، فإذا هي تسيل، قال فصبت لهم منها فأكلوا منها حينا، ثم ذهبت تنظر ما بقي، يعني وجدت فيها يوم شوية، فقامت وسوت فيه، فصبته كله ففني، يعني غلقت العكة. والله يا أخوان، وهذه سأتي لكم بقصة لعمر رضي الله عنه وارضاه. ثم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أصببتيه؟ أما إنك لو لم تصبيه لقام لك زمانا. وذلك هذه إثبات الكرامة لأولياء الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عند أبي هريرة في مسند أحمد قصة الجفنة، طيب اللهم ارزقنا ما نعتجن ونختبز، فإذا الجفنة ملأ خميرا والرحى تطحن، والتنور ملأ خبزا وشواء، فجاء زوجها فقال عندكم شيء؟ فقالت نعم رزق، فرفع الرحى فقال لو تركتها لدارت إلى يوم القيامة، حديث رواه أحمد وبنحوه وفيه ضعف، لكن المهم أن القصة مذكورة وهذا حديث مذكور، فيعني هذه الكرامات تثبت، الكرامات تثبت. من باب الفائدة يعني ما دام احنا ذكرنا العكة يعني، وهذه من باب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت تأتي إليه العكك من الشام وفيها الزيت، زيت الشام، زيت الشام، وكان رضي الله عنه وارضاه من عدره الذي يعني لا يخفى على شريف علمكم أنه كان ماذا؟ أنه يصبه ثم يوزعه على عامة المسلمين وعلى الفقراء وغيرهم، فكان يأخذ العكة، طيب فيأخذ العكة ثم يعصيرها رضي الله عنه وارضاه، ثم يضعها جانبا، يضعها جانبا الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وكان بجواره ابن له عاصم كما هو معروف، فعاصم كان له جمة، كان له جمة، فعاصم لقي العكك وفيها سمن يعني زيت زيتون، فكان يحط العكة فوق رأسه ويعني يعصرها عصرا شديدا حتى إيش؟ تقطر قطرة، هذه قطرة وذي قطرة وثلاث قطر واربع قطر، ثم يدرك بها، يدرك بها يعني يزيت بها شعر رأسه. فلما التفت عمر رضي الله عنه وارضاه وإذ رأس عاصم يلمع يصفق على قولتهم عندنا في الديرة بالعامية، يصفق يعني من يلمع، طيب لمعان ويصفق أيضا صحيح، فيعني من الزيت الذي على شعره، فقال من أنى لك هذا؟ من فين هذا؟ قال من العكك. قال ويحك، أمن عكك المسلمين؟ من زيت المسلمين؟ والله ليس لك إلا الحجام، والله ليس لك إلا الحجام. والحجام مش يعني؟ يعني الحلاق، يعني الحلاق، فحلقه خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يسأل عن ذلك. نختم أيها الإخوة بهذا الدرس، أن من الهدايات أيها الإخوة أن إنكار الشرك على أهله وعدم إقرارهم ولو كانوا أقرب الناس إليه، وخصوصا فيما يتعلق أيها الإخوة بالشرك وخاصة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ابتلي من إخواننا من في بلاد العالم، سواء العالم الإسلامي أو حتى في عالم الغربي أو الشرقي، أنه قد هداه الله جل وعلا إلى الإسلام ومن عليه بنعمة الإيمان، أنه لا بد ماذا؟ أن يصبر على دعوة أقرب الناس إليه وهو الأب والأم وأهل البيت، وهو أهل البيت. ولا بد يا إخوان، هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان يدعو أقرب الناس إليه، يدعو أقرب الناس إليه، وخاصة إذا كانوا على الكفر وعلى الشرك، ويصبر على الأذى في ذلك وينكر عليهم ذلك ويتدرج معهم في الدعوة إلى الله، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحبيب صلى الله عليه وسلم. أن الهداية أيها الإخوة هي فضل من الله ومنه، يهابها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء. أيضا أيها الإخوة، سنة التدرج في التربية والتعليم، أيضا مشروعية المجادلة المبطلين والمشركين، والله جل وعلا قد ذكر في كتابه آيات كثيرة في محاجة القوم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى وهو الخلاق العليم، سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمحاجة، وأيضا المحاجة يا إخوان ليست لكل أحد في ويعني في المناظرات، وإنما لمن ترسخ في العلم، خاصة بعض النصارى أو بعض يعني كبار القوم هؤلاء الذين يعني يجادلون ويجابهون الناس. وهنا مسألة يعني ربما تتبع الشبهات يا إخوان، تتبع الشهوات في هذه الأزمنة، فنقول يا إخوان أن الإنسان ينأى بنفسه عن هذه الشبه، ينأى بنفسه عن هذه الشبه، ولا يتطلع إليها ولا يتشوف إليها إلا إذا كان عنده من العلم ما يعلم به أن هذه شبهة، أن هذه شبهة، وإلا فالحق يعني ظاهر وبين، وليس للإنسان حاجة أن يتتبع شبهات هؤلاء المبطلين وهؤلاء المغرضين، سواء من يدعي الإسلام أو من غير هؤلاء. يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، أحد الإخوة اتصل بي قبل أمس أو قبل ثلاثة أيام من دولة يعني بعيدة، فيقول يا شيخ عندنا في البلاد الآن يعني المد الرافضي، وألقوا شبهة يقولون إن الذي صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة إنما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتعرفون يعني. ويقول أن هناك من الشبيبة من اقتنع بهذه الفكرة، من اقتنع بهذه الفكرة، فإن دل فالاقتناع يا رعاكم الله يدل أولا على الجهل، يدل على ماذا؟ يدل على الجهل. فالإنسان ما يعني جاهل، يعني لو لم يكن جاهلا لم يتبع هؤلاء القوم، لم يتبع هؤلاء القوم. كذلك يعني إيش خواء، خواء إنسان أحيانا في قلبه يعني أنه فارغ فليس عنده يعني شيء، كذلك أحيانا الماديات وغيرها. فقلت له بس قلت له قول يعني قلت له تتبع وانظر وابحث وقلب في كتب الإسلام جميعا من أولها إلى آخرها، من أول من 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 إذا وجدت من يقول في قول الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من أهل السنة طبعا، من أهل السنة هو الحق أنه يقول إن المقصود هو علي، فعند ذلك نتحج. أما هؤلاء يعني فهؤلاء قوم ضلال وقوم زيق، فيعني أحيانا المحاجة وأحيانا الأخذ والعطاء مع هؤلاء القوم فيه إشكاليات، فينبغي الإنسان أن يتزود، أن يتزود بالحق، وأن يتزود بالعلم، وأن يتزود بالعلم، وأن نرجع إلى العلم، العلماء الراسخين، الراسخين في العلم. طيب أخيرا، أحق العباد بالأمن من آمن بالله ولم يشرك به، ومن لم يشرك به شيئا. وهنا أزف الرحيل، وأن نتوقف أيها الإخوة، وقد مضى لنا ساعة. غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون لنا الحديث، وإن شاء الله يكون حديثا ماتعا من حديث في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو في يعني قصة سارة رضي الله عنها وارضاها مع الرجل، ثم بعد ذلك قصة بناء البيت العتيق وإتيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة والحج. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا ونياتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح به العباد والبلاد، وأعنه على أمور دينه ودنياه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وشكر الله للإخوة في جامع الراجح بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وغدا إن شاء الله تعالى موعدنا في الساعة 5 بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.